بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير، قال في النوع 27 معرفة آداب الحديث. قال: فصل. يستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث، فإنه أعلى مراتب الرواية، ويتخذ مستمليًا محصِّلًا متيقِّظًا يُبلِّغ عنه إذا كثُر الجمع على عادة الحُفَّاظ، ويستملي مُرتفِعًا وإلا قائمًا، وعليه تبليغ لفظه على وجهه. وفائدة المستملي تفهيم السامع على بعد. وأما من لم يسمع إلا المُبلِّغ فلا يجوز له روايته عن المُملي إلا أن يُبيِّن الحال، وقد تقدَّم هذا في 24. ويستنصت المستملي الناس بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن، ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحرى الأبلغ فيه، ثم يقول للمحدث: من أو ما ذكرت رحمك الله أو رضي عنك وما أشبهه. وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم. قال الخطيب: يرفع بها صوته، وإذا ذكر صحابيًا ترضى عليه، فإن كان ابن صحابي قال: رضي الله عنهما. ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه حال الرواية بما هو أهله، كما فعله جماعات من السلف، وليعتني بالدعاء له فهو أهم. ولا بأس بذكر من يروي عنه بلقب، ولا بأس بذكر من يروي عنه بلقب أو وصف أو حرفة أو أم عرف بها. ويستحب أن يجمع في إملائه جماعة من شيوخه مقدما أرجحهم، ويروي عن كل شيخ حديثا، ويختار ما على سنده وقصر متنه والمستفاد منه، وينبه على صحته وما فيه من علو وفائدة وضبط مشكل. وليجتنب ما لا تحتمله عقولهم وما لا يفهمونه. ويختم الإملاء بحكايات ونوادر وإنشادات بأسانيدها، وأولاها ما في الزهد والآداب ومكارم الأخلاق. وإذا قصر المحدث أو اشتغل عن تخريج الإملاء استعان ببعض الحفاظ، وإذا فرغ الإملاء قابله وأتقنه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم التعليق على هذا الفصل من هذا النوع 27، ووقفنا عند الوجه 4. قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن 3 أوجه، ووقفنا عند الوجه 4، وهو قوله: وأما من لم يسمع إلا المبلغ فلا يجوز له روايته عن المملي إلا أن يبين الحال. وقد تقدم هذا في 24. أقول تعليقًا على هذا الكلام: المصنف النووي رحمه الله هنا قد تابع في هذا الحافظ ابن الصلاح، تابع ابن الصلاح حيث قال ابن الصلاح في مقدمته: وأما من لم يسمع إلا لفظ المستملي فليس يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن المملي مطلقا من غير بيان الحال فيه. وفي هذا كلام قد تقدم في النوع الرابع والعشرين، هكذا قال الحافظ ابن الصلاح، وتابعه هنا النووي كما ترون. إلا أن الحافظ العراقي قد تعقب ابن الصلاح في التقييد والإيضاح، فقال: والذي قدمه هناك، يعني في الرابع والعشرين، والذي قدمه هناك أنه حكى هناك قولين، أحدهما الجواز والثاني المنع، وقال إن الأول بعيد يعني الجواز، فاقتضى كلامه هناك رجحان الامتناع لأنه استبعد الأول وهو الجواز، فاقتضى أن يكون الراجح عنده وماذا الامتناع. ثم قال العراقي: والصواب كما قدمته هناك أنه إن كان المملي يسمع لفظ المستملي، إن كان المملي يسمع لفظ المستملي فحكم المستملي يعني فيما يبلغه أو فيما يقرأه حكم القارئ على الشيخ، فيجوز لسامع المستملي أن يرويه عن المملي كما يجوز لمن حضر فسمع القارئ يقرأ على الشيخ أن يقول عن الشيخ حدثنا أو أخبرنا. فإن كان أمر المستملي كذلك وهو يسمعه المملي، يسمع ما ينطق به المستملي، فللمستمع للمستملي أن يقول حدثنا أو أخبرنا فلان يريد به المملي. قال: فيجوز لسامع المستملي أن يرويه عن المملي، لكن لا يجوز له أن يقول سمعت ولا أخبرني فلان إملاء، إنما يجوز ذلك لمن سمع لفظ المملي، ويجوز أن يقول أخبرنا أو أنبأنا فلان ويطلق ذلك، يعني لا يقيده بالإملاء، لا يقيده بالإملاء على الصحيح. ثم قال: وهل يجوز أن يقيد ذلك بقوله بقراءة عليه؟ قال: يحتمل أن يقال بالجواز، لأن المستملي كالقارئ على الشيخ، ويحتمل ألا يجوز ذلك لأن موضوع المستملي تبليغ ألفاظ الشيخ وليس قصده القراءة على الشيخ، والأول أظهر كما تقدم هناك، والله أعلم. انتهى تعقب الحافظ العراقي، وهو تعقب في محله. قوله تقدم في النوع الرابع والعشرين، أقول هو كذلك، قد تقدم معنا في النوع الرابع والعشرين هناك، وهو عندما تكلمنا عن مسألة أو عن نوع كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة روايته، هذا هو النوع. تكلمنا حول هذه المسألة في الفرع الرابع، في الفرع الرابع، وهو كان الكلام فيه عن أقسام طرق تحمل الحديث. والنوع الذي تكلمنا هناك فيه نوع القراءة على الشيخ، لما علقت على قول الحافظ النووي هناك قال: ولو عظم مجلس المملي فبلغ عنه المستملي. فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المستملي أن يروي عنه ذلك، عن المملي ذلك. والصواب الذي قاله المحققون، هذا قول النووي، أنه لا يجوز ذلك. عند هذا الكلام علقنا في هذه الإحالة المشار إليها، ورجحت هناك القول بالجواز خلافا لما اختاره النووي رحمه الله على ما قاله الحافظ العراقي، مع ضرورة بيان الشرط المعتبر في هذا المقام، فراجعه بارك الله فيك واربط هذا بذاك. الوجه الخامس في قوله: ويستنصت المستملي الناس بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن ثم يبسمل ويحمد الله إلى آخر كلامه. هذا أيضا من جملة الآداب التي يجب مراعاتها حين ماذا؟ حين الإملاء وحين الاستملاء. تقدم أيضا في لقاء مضى الكلام عن مسألة البدء بقراءة سورة من القرآن في اللقاء قبل الماضي، وبينت هناك ما وجه ذلك وسنيته واستخدام السلف له. أما مسألة الاستنصات، قال: ويستنصت المستملي، فالمراد أن المستملي الذي يقف على مكان مرتفع يستنصت أهل المجلس، يعني من جلس للسماع يستنصتهم، فمن حضر منهم يستنصته. وهذا الاستنصات ليس شرطا، ولكن متى احتيج إليه فعل، فإن كان أهل المجلس كلهم مستنصتون فلا داعي لاستنصاتهم، إذن الأمر منوط بالاحتياج. وإن كان أمر به المملي، أي أمر المملي المستملي أن يستنصت الناس، فحسن حينئذ. وهذا له أصل في السنة، أعني الاستنصات، فقد جاء في الصحيحين من حديث جرير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له، أي لجرير، يوم في حجة الوداع: استنصت الناس. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن استنصتهم جرير: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وضح قوله: ثم يقول للمحدث من أو ما ذكرت رحمك الله أو رضي عنك وما أشبهه. هذا أيضا من أدب المستملي في خطابه مع شيخه المملي، كيف يخاطبه إذا ما أراد أن يسترجع معه من ذكر أو ما ذكر، فيقبل على ممليه بكليته، يقبل عليه بكليته، ما هو هكذا ينظر إليه، يقبل عليه بكليته ويقول نحوا من هذه العبارات: ما أو من ذكرت رحمك الله، أو رضي عنك، أو غفر لك، أو نحو ذلك من العبارات المشعرة بالأدب والتأدب، بالأدب والتأدب. وقد ذكر الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه المفيد الفقيه والمتفقه أن من آداب الطالب مع شيخه، قال: فينبله في الخطاب، ينبله في الخطاب ويبجله في الألفاظ، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأفناء الأخلاط وأفناء العوام، وأفناء العوام، والمراد بالأفناء يعني أخلاط العوام، وأفناء العوام واحده فنو. قال: كمخاطبته أهل السوق وأفناء العوام، فقد قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال: وهذا أصل، أي هذه الآية أصل في أن يميز ذو المنزلة بمنزلته، ويفرق بينه وبين من لم يلحق بطبقته. لا تقل هذا من الاستعلاء، هذا من الحقوق، هذا من الحقوق والآداب له. وضح؟ نعم. الوجه السادس في قوله: وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه وسلم، قال الخطيب: ويرفع بها صوته، وإذا ذكر صحابيا ترضى عليه، فإن كان ابن صحابي قال: رضي الله عنهما. هذا أيضا من الآداب التي ينبغي مراعاتها عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك عند ذكر أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ويلتحق بذلك ذكر أهل العلم من التابعين وتابعيهم وأئمة الدين، فيترحم عليهم. وهنا نقطتان، هنا نقطتان: الأولى متعلقة بمسألة الصلاة والسلام على غير النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم أمرها مفروض، قد جاءت النصوص ببيان أمرها، لكن هل لك أن تصلي على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أقول: أخرج الحافظ الدارقطني رحمه الله في فضائل الصحابة، والخطيب في الجامع، والمقدسي في النهي عن سب الأصحاب من طريق زياد بن أيوب عن يعلى بن عبيد الطنافسي، قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر قال: سألت عبد الله ابن حسن عن أبي بكر وعمر، سألته عن أبي بكر وعمر، فقال: صلى الله عليهما ولا صلى على من لم يصل عليهما. علق الحافظ الخطيب قائلا: الصلاة والرضوان والرحمة من الله بمعنى واحد، إلا أنها وإن كانت كذلك فإنها تستحب أن يقال للصحابي رضي الله عنه، وللنبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما، تشريفا وتعظيما، يستحب أو نستحب. انتهى. أقول هو كذلك، لكن قد غلبت الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقد بوب الإمام البخاري في الصحيح بابا فقال: هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا ساق الباب مساق الاستفهام، مساق إيش؟ الاستفهام. هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذا التبويب الذي بوب به الإمام البخاري هذا الباب بكلام مطول في هذه المسألة. وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام رحمه الله أنه سئل: هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال اللهم صل على فلان؟ فأجاب الإمام ابن تيمية رحمه الله بقوله: الحمد لله، قد تنازع العلماء هل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، على قولين: أحدهما المنع، وهو المنقول عن مالك والشافعي واختيار جدي أبي البركات، والثاني أنه يجوز، وهو المنصوص عن أحمد واختيار أكثر أصحابه كالقاضي يعني أبي يعلى وابن عقيل والشيخ عبد القادر، واحتجوا بما روي عن علي أنه قال لعمر: صلى الله عليك. علي قال لعمر: صلى الله عليك. قال: واحتج الأولون بقول ابن عباس: لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن تيمية: وهذا الذي قاله ابن عباس قاله لما ظهرت الشيعة وصارت تظهر الصلاة على علي دون غيره، دون غيره، فهذا مكروه منهي عنه كما قال ابن عباس. وأما ما نقل عن علي فإذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نوع من الدعاء، كأنك تدعو بأن يصلي الله عليه، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع منه. وقد قال الله تعالى: والذي يصلي عليكم وملائكته، ثم ساق جملة من الأدلة وقال: ولا نزاع بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على غيره، كقوله: اللهم صل على آل أبي أوفى، وأنه يصلى على غيره تبعا له، كقوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والله أعلم. هذا موطن من جوابه. وفي موطن آخر قال من الفتاوى الكبرى، قال: لا تجوز الصلاة على غير الأنبياء إذا اتخذت شعارا، وهو قول متوسط بين من قال بالمنع مطلقا وهو قول طائفة من أصحابنا، ومن قال بالجواز مطلقا وهو منصوص أحمد. انتهى. وفي مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام أيضا نص أن قول أحمد هذا بأنه أصح وأولى، ثم قال: لكن إفراد واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو من القرابة كعلي، إفراد واحد أو من الصحابة أو من القرابة كعلي بالصلاة دون غيره مضاهاة للنبي عليه الصلاة والسلام، بحيث يجعل، أي ذلك المصلي يجعل ذلك شعارا مقرونا باسمه، هو بدعة. وماذا؟ بدعة، انتهى. ونحوه قرر أيضا في منهاج السنة في مواطن منه. أشار الإمام ابن تيمية إلى أثر ابن عباس، أليس كذلك؟ لا ينبغي لأحد أن يصلي على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أشار إليه شيخ الإسلام، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، فقال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: سنده صحيح، وهو كذلك. وهذا الأثر له لفظ آخر عند عبد الرزاق في المصنف، فهو يرويه من طريق الثوري عن أبي سهل عثمان بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا ينبغي الصلاة على أحد إلا على النبيين. قال سفيان الثوري: يكره أن يصلى إلا على نبي. وأخرج القاضي إسماعيل الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الرحمن بن زياد قال: حدثني عثمان بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا تصلوا صلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. واضح؟ قال العلامة الألباني رحمه الله في تحقيقه لكتاب الجهضمي آنف الذكر: صحيح وهو كذلك. قال الإمام أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد: سمعت أحمد سئل: ينبغي ألا يصلى أو ألا يصلي أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أليس قال علي لعمر صلى الله عليك؟ انتبه، في المطبوع من مسائل أبي داود سقط حرف لا، والمعنى قد تغير تماما، والسياق يأبى الحذف. ففي المطبوع: سمعت أحمد سئل: ينبغي أن يصلي أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا السؤال؟ واضح أنه مقضوم، سؤال قد قضم منه شيء، والقضم هو حرف لا، وفات من حققه والذين حققوه أن ينبهوا على هذا. فهمت؟ فصحح بناء على ما سمعت الآن. وهذا لتعلم أن الأخذ من الكتب فيه من المفاسد ما فيه. وضح لك هذا؟ ونحو هذا الذي في مسائل أبي داود نحوه جاء في مسائل الكوسج، في مسائل الكوسج. أثر علي الذي أشار إليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام أيضا أن عليا قال لعمر صلى الله عليك، تكلم حوله الإمام الدارقطني رحمه الله بكلام مطول في كتابه العلل في المجلد الثالث منه السؤال رقم 97 بعد 200، وأطال ممن أطال في هذه المسألة العظيمة والمهمة الإمام شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه العظيم جلاء الأفهام، أطال الكلام في المسألة جدا وأورد أدلة كل فريق واستوعبها، ثم قال: وفصل الخطاب في هذه المسألة، أي خلاصته وفصله، أن الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون على آله وأزواجه وذريته أو غيرهم، إما على آله وأزواجه وذريته أو غيرهم، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وجائزة مفردة، وجائزة ماذا؟ مفردة. وأما الثاني أي على غيرهم، فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما، هؤلاء غير الآل والأزواج والذرية على معنى أو على قول بمعنى الآل، فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم، جاز ذلك أيضا، أي أن يصلى عليهم، فيقال: اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. وإن كان شخصا معينا أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليهم شعارا لا يخل به، يعني تستمر عليه شعار، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، لا سيما إذا جعلها شعارا له ومنع منها نظيره، يعني خص بها قوما دون آخرين أو من هو خير منه، أي ممن خصص له، وهذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه، فإنهم حين ذكروه قالوا عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون ذلك في من هو خير منه، فهذا ممنوع منه، ولا سيما إذا اتخذ شعارا لا يخل به، فتركه حينئذ متعين، لأن القيام به كما قال شيخه ابن تيمية بدعة. وأما إن صلى عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا، كما يصلى على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميت: صلى الله عليك، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وزوجها، وكما روي عن علي من صلاته على عمر، فهذا لا بأس به. وبهذا التفصيل تتفق الأدلة، هكذا يقول، وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب. انتهى كلامه رحمه الله، هذا الملخص في تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الإمام ابن تيمية قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته فهذا جائز بالإجماع. وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم، فقال قائلون يجوز ذلك واحتجوا بقوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته الآية، وسرد جملة من الأدلة، ثم قال: وقال الجمهور من العلماء لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم أو علي صلى الله عليه وإن كان المعنى صحيحا، كما لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل، وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم، وهذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفى، يعني ما صار كل من ذكر آل أبي أوفى قال صلى الله عليكم ونحو ذلك، ولا لجابر وامرأته، وهذا مسلك حسن. قال آخرون لا يجوز ذلك لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت شعار أهل الأهواء يصلون على من يعتقدون فيهم فلا يقتدى بهم في ذلك والله أعلم. قال: ثم اختلف المانعون من ذلك هل هو من باب التحريم أو الكراهة التنزيهية أو خلاف الأولى، على ثلاثة أقوال حكاها الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار. ثم قال: وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد، يعني هو ينقل عن النووي، هذا مما نقله النووي في الأذكار وهو كذلك، فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو في معنى الصلاة فلا تستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال علي عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات، وأما الحاضر فيخاطب به فيقال سلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليك أو السلام عليكم، وهذا مجمع عليه. قال: انتهى ما ذكره، يعني النووي. ثم علق ابن كثير فقال: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ، قد لا يكون هذا من المؤلف المصنف، إنما هو من الناسخ، ولهذا قيل قديما الناسخ ماسخ. غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله تعالى عنه بأن يقول عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، يعني لا يخص ووحده رضي الله تعالى عنه بذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. انتهى. عرفت إذن؟ إذا ما قرأت هذا فاعلم أنه من النساخ في كثير من الكتب، وقد وجدت هذا في بعض الكتب المطبوعة والمنسوبة إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله، كرم الله وجهه، كر عليه السلام، وهو الذي قال هذا أن لا يخص ولا يكون ذلك شعارا، فلتعلم أن هذا من النساخ من بعض ماذا، وقد يكون استعمله أحيانا لكن على سبيل الكثرة هكذا محل ماذا؟ محل نظر. هذه النقطة الأولى وضحت؟ أرجو. النقطة الثانية، هل يترضى على غير الصحابة؟ وذكر هنا الصلاة والسلام على رسول الله أنه يصلي ويسلم عليه، كلما ذكره أن يترضى على الصحابة، أليس كذلك؟ هذا واضح، وهو الترضي عنهم واضح، أليس كذلك؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن على غير الصحابة هل نترضى؟ قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: فصل في الترضي على الصحابة والترحم على التابعين. قال: يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، فيقال رضي الله عنه أو رحمه الله ونحو ذلك. وأما ما قاله بعض العلماء إن قوله رضي الله عنه مخصوص بالصحابة ويقال في غيرهم رحمه الله فقط، يعني لا يجوز لك أن تتجاوز، فليس كما قال ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه، يستحب أن يخص هؤلاء بكذا وهؤلاء بماذا؟ بكذا، لا أن لا يقال هذا في هذا ولا هذا في هذا. ثم قال: ودلائله، أي دلائل هذا الأمر الذي قرره رحمه الله، وعدم موافقة من قال بأن لا يقال بالترضي إلا على الصحابة والترحم على من بعدهم، قال: ودلائله أكثر من أن تحصر. انتهى. نخلص من كلام الحافظ النووي هناك في الأذكار أنهما مذهبان: مسألة الترضي على غير الصحابة، المذهب الأول الاستحباب ترضيا وترحما على الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء والأخيار. نسب النووي هذا القول إلى الجمهور. القول الثاني المنع. قال: وأما ما قاله بعض العلماء، ما ذكره نسبه إلى بعض من؟ العلماء. والذين منعوا من العلماء هذا هم الحنفية، أو بعضهم، بعض الحنفية، وبعضهم قال بالجواز أيضا. وأما القول الثالث أزيد على ما ذكر أن الأمر فيه واسع. قلنا نخلص أنهما مذهبان من كلامه، يضاف إليه قول ماذا؟ ثالث، أن الأمر فيه إيش؟ واسع. وإن كان العرف بين العلماء أن الترضي مختص بالصحابة والترحم بالتابعين وبالعلماء ممن ماذا؟ جاء بعدهم، لكن الأمر فيه إيش؟ واسع. الأمر لا نقول بأنه مستحب، نقول واسع، يجوز هذا ويجوز هذا. قال الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد سئل عن هذا، عن هذه المسألة، قال: ليس في هذا حرج إذا قال رضي الله عن المؤمنين ولو كانوا من التابعين أو أتباع التابعين، لكن اشتهر العرف بين أهل العلم ترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم، والأمر في هذا واسع والحمد لله. فإذا ذكر الصحابي قال رضي الله عنه، وإذا قال التابعي أو غيرهم من أهل العلم والأخيار رحمه الله ولو قال رضي عنه، فلا حرج في هذا كله والحمد لله، كله طيب، هكذا يقول رحمه الله، كله ماذا؟ طيب. الأظهر من الأقوال كما قلنا أنه ماذا؟ يجوز، والأمر فيه ماذا؟ واسع. الأمر فيه ماذا؟ واسع. لكن انتبه، إذا كانت القضية قد يتوهم السامع، تعرف ينتشر بين العوام، يحتاج أن تبين هذا للناس، فإذا ما ذكرت فقلت قال مالك رضي الله عنه، ويكون من الجالسين عوام فيظن أن مالكا صحابي، فيجب أن تلفت النظر، تقول هذا الإمام مالك ليس من الصحابة لكن ندعو له بأن الله يرضى عنه، أو إذا كان تابعيا تقول قال التابعي الجليل الحسن البصري رضي الله عنه، تبين أنه تابعي حتى لا يلتبس، حتى ماذا؟ دفع هذا الاشتباه مطلوب، دفعه مطلوب، لا يتوهم الإنسان في هذا يعني ويظن به غير المعلوم. قال الإمام الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة: ومن السنة السكوت عما شجر بين الصحابة، بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشر فضائلهم والاقتداء بهم، فإنهم النجوم الزاهرة رضي الله عنهم، ثم الترحم على التابعين والأئمة والسلف الصالحين رحمة الله عليهم. واضح؟ فهو لما ذكر الصحابة ترضى، ولما ذكر من بعدهم من التابعين والعلماء ترحم. هذا العرف، ولو أطلق هذا على هذا فالأمر فيه ماذا؟ واسع. لكن يجب الانتباه إلى قضية ماذا؟ إلى قضية ماذا؟ التنبيه، حتى لا يتوهم السامع، حتى لا يتوهم السامع. الوجه السابع، كم لنا؟ طيب. قوله: ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه حال الرواية بما هو أهله. كما فعله جماعات من السلف، وليعتني بالدعاء له فهو أهم. قوله: يحسن بالمحدث الثناء على شيخه حال الرواية، هذا في أدب مجلس الإملاء، أي حين جلوس المملي للإملاء يستحسن منه أن يثني على شيخه أو مشايخه الذين روى عنهم حال أخذه بالرواية منهم. واضح؟ إذا ما ذكرهم، حدثنا فلان رحمه الله، أو شيخنا الجليل كذا، يذكره بما هو إيش؟ أهله. هذا ليس بدعا من العمل، الثناء على الشيخ أثناء ذلك ليس بدعا من العمل، فقد فعله غير واحد من السلف الصالح، كما قال المصنف: كما فعله جماعات من السلف، بل له أصل في السنة المطهرة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث القدر، وفيه قوله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما إلى آخر الحديث. وضح؟ وفي الصحيح أيضا عند البخاري قال الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، وأخرج الإمام أحمد في العلل برواية ابنه عبد الله عن أبي الضحى عن مسروق أنه كان مسروق بن الأجدع كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة فلم أكذبها. واضح. وأسند الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع أن عطاء ابن أبي رباح كان إذا حدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني البحر، وغيره كثير. إذن هذا الصنيع ليس بدعا من العمل، لكن مما يجب الانتباه له ما قاله العلامة الحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح، نبه على أمر مهم، قال لا يتجاوز، أي في الثناء، ولا يتجاوز في الثناء إلى أن يأتي في ذلك بما لا يستحقه الشيخ. العلامة الفهامة الأوحد الوحيد عصره وفريد دهره، كما يغرفون غرفا بالألفاظ والألقاب، ولا يستحق عشر معشارها كذبا وزورا. قال ولا يتجاوز إلى أن يأتي في ذلك بما لا يستحقه الشيخ، فإن معرفة مراتب الرواة من المهمات. من أصحاب هذه المعرفة؟ سؤال. من يعرف قانون مراتب الرواة يعرف أين يعطي هذه المنزلة محلها. أما أن يأتي هؤلاء الغلمان والسفهاء والصغار والأغمار من هنا وهنالك فيعطون الألقاب، كما يقال ما بعنا بالكوم مثل اليوم، يكيلونها كيلا، هذا من الكذب الفاضح ومن الجهل البين ومن الاعتداء على العلم. فإن معرفة مراتب الرواة من المهمات. انظر بعد ذلك ماذا قال: فمتى وصف غير الحافظ بالحفظ فقد نزله مرتبة يترتب عليها حكم. ترتب عليه إيش؟ حكم. فلهذا ينبغي أن تحذر أن لا تتجاوز، ولا يقال حافظ ولا محدث ولا كذا ولا حجة إلا هذه الألفاظ لها دلالات، وهي اصطلاحات علمية لها منزلة علمية ولها قانون العلم يقاس به. لعله في اللقاء القادم بحول الله أذكر لكم جملة من ذلك، وكيف أن الناس قد طاش عند كثير منهم هذا الميزان فخرجوا بذلك عن الصراط والعياذ بالله. قال الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: وليحذر من التجاوز إلى ما لا يستحقه الشيخ، كأن يصفه بالحفظ وهو غير حافظ، لما يترتب على ذلك من الضرر على السامع والجالس. ها، يظنون أنه كذلك وليس كذلك، لا يحفظ 100,000 حديث ولا 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 يعرف مراتب الرواة إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة. قوله وليعتني بالدعاء له فهو أهم، بدل أن تكثر من الثناءات ادعو الله له، غفر الله له، وأعلى مكانته وأجزل له المثوبة، فإنه أهم. لماذا يدعو هذا المملي لشيوخه الذين أخذ عنه؟ لأنه في الحقيقة بارك الله فيك أن هؤلاء العلماء الذين تحمل عنهم هم عمود نسبه العلمي، هم عمود وسلسلة فقراته العلمية. عرفت؟ فكما أنك تدعو لأبيك الذي خرجت من صلبه وله حق عليك، فهؤلاء لهم حق، فإنهم عمود نسبك العلمي. قال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: لماذا يعتني بالدعاء وليعتني بالدعاء فهو أهم؟ قال: إذ هم آباؤهم في الدين ووصلة بينه وبين رب العالمين، وهو مأمور بالدعاء لهم وبرهم وذكر مآثرهم والثناء عليهم وشكرهم، فهم آباؤه في الدين كما قلت عمود نسبك العلمي. الأصل في هذا الدعاء ما أخرجه الأئمة أبو داود والنسائي وأحمد والإمام البخاري رحمه الله الجميع في الأدب المفرد بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. واللفظ لأبي داود. فهذا الشيخ أو هؤلاء الشيوخ قد أسدوا إليك معروفا، وأي معروف؟ وأسدوا إليك خيرا ونفعا ونورا، أفلا يستحق هذا الدعاء؟ أفلا يستحق هذا الإكرام؟ أولا يستحق هذا الاحترام؟ إياك وأن تكون لئيما، أن تكافئ وأن تقابل الإحسان بالإساءة، فهذه صفات اللئام، واللؤم صفة خسيسة دنيئة لا يتصف بها حر نقي المعدن أبدا، لا تصدر إلا من إنسان دنيء المخبر، نعوذ بالله منه ومنه. أخرج الإمام عبد الله بن أحمد في العلل برواية عن أبيه، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والقاضي عياض في الإلماع عن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر القواريري قال: سمعت يحيى ابن سعيد يقول: قال لي شعبة: كل من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد. فأنا له إيش؟ من كتبت عنه حديثا. وهذا الذي يفعله المملي للمستملي وللحاضرين. وقد ذكره أيضا الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام شعبة من تذكرة الحفاظ ومن السير وغيرها. وقال الإمام يحيى ابن سعيد القطان كما في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البر رحمه الله، قال الإمام يحيى ابن سعيد القطان: أنا أدعو الله للشافعي حتى في صلاتي. حتى في إيش؟ في صلاتي. ونقل الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث أن الإمام إسحاق بن راهوية قال: قل ليلة إلا وأنا أدعو فيها لمن كتب عنا ولمن كتبنا عنه، لمن كتب عنا وكتبنا عنه. انظر البر بالتلامذة والبر بالأشياخ أيضا. وأسند الحافظ الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق عن الميموني قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم سحرا، أحدهم الشافعي، أحدهم الشافعي. وقد جاء ذلك أيضا في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله من تهذيب الكمال وسير النبلاء الذهبي وغيرهم. وفي الانتقال الحافظ ابن عبد البر ذكر أن الفضل بن زياد القطان قال: قال أحمد بن حنبل: هذا الذي ترونه، هذا الذي ترونه أو عامته مني هو عن الشافعي. هذا العلم الذي ترونه هو ممن؟ من عن الشافعي. ومات، أي الشافعي، منذ كذا وكذا سنة، وأنا أدعو الله للشافعي وأستغفر له. هذا من الخير الذي يصب للإمام الشافعي في قبره صبا من دعوات المباركات من مثل الإمام الصالح الإمام أحمد رحمهم الله أجمعين. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه: كذا يجب على المتعلم الاعتراف بفضل الفقيه والإقرار بأن العلم من جهة اكتسبه، من جهته اكتسبه وعنه أخذه. قال القاضي عياض في الإلماع: حدثنا القاضي أبو يعلى الصدفي قال: سمعت شيخنا أبا محمد التميمي الحنبلي يقول: يقبح بكم أن تستفيدوا بنا أو منا ثم تذكرونا ولا تترحموا علينا، ولا تترحموا علينا. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدره، عرف قدر إحسانه، عرف قدر إحسانه إليه وشكره، انتهى كلامه. هذه مقالات بعض الأئمة في هذا الباب لضرورة العناية بالدعاء، فهو ماذا؟ فهو أهم. كملنا، نقف عند الوجه الثامن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم وغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.